بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للأولين والآخرين، وصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فلا شك أن الحديث حول السلسلة النبوية في تربية الطفل من أعظم وأهم ما ينبغي أن يعتنى به، لا سيما أن تربية الأطفال هي مهمة ألقاها الله جل وعلا على الآباء وكلف بها الشرع العظيم، وهي منحة ربانية جليلة يهبها الله جل وعلا لمن شاء من عباده. في اللقاء الماضي تحدثنا معكم حول أهم المحاور في منهج التربية النبوية للطفل، وذكرنا معكم أن من أعظم النعم التي امتن الله جل وعلا بها على الآباء هي منحة ونعمة الأبناء، وأن هذه النعمة ينبغي أن تشكر من العبد لربه بأن يحسن المرء تربيته لأولاده وأطفاله. وتكلمنا معكم أيضا عن حقوق الأطفال التي بينها الشرع العظيم، 7 أو 8 حقوق التي بينها الشرع العظيم والتي يجب على الآباء أن يقوموا بها تجاه الأبناء. وتكلمنا كذلك عن صفات المربي الناجح التي ينبغي عليه أن يلتزم بها. وتكلمنا كذلك حول منهج التربية الإيمانية لدى الأطفال، وذكرنا أنه ينبغي على الآباء أن يغرسوا العقيدة في قلوب الأطفال. وتكلمنا حول أهم المحاور التي ينبغي على الأمهات والآباء أن يغرسوها في قلوب الأطفال: الإيمان بالله جل وعلا وأركانه، قضايا التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم ما يتعلق بأصول الإسلام الأخرى كأركان الإسلام ومبادئ الشرع العظيم، هذه التي ينبغي على الآباء أن يغرسوها في الأبناء. وتكلمنا كذلك عن بعض مظاهر الانحراف في جوانب المعتقد لدى الأبناء، وأهم ما ينبغي على الآباء أن يعالجوه في هذه القضايا. كما تحدثنا عن قضية مهمة، وهي مصادر التلقي لدى الطفل، وأن الواجب على الآباء أن يجعلوا كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح هي أهم مصادر التلقي لدى الأطفال، لا أن تكون وسائل الإعلام المعاصرة هي وسائل التلقي لدى الأطفال. في هذا اللقاء إن شاء الله سيتمحور الحديث حول قضية التربية الخلقية، وقد وعدناكم في اللقاء الماضي أننا سنتكلم عن التربية الإيمانية وقد انتهينا منها، ثم بعد ذلك عن التربية الخلقية وسنبسط الحديث فيها في هذا اللقاء، ثم بعد ذلك سنتكلم عن التربية الجسدية وما لهذه التربية الجسدية من أثر عظيم في حياة الطفل، ثم بعد ذلك سنتكلم عن التربية الاجتماعية. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. لا شك أن قضية الأخلاق هي من أهم ما ينبغي على الآباء أن يغرسوها في الأبناء، فالأخلاق شأنها عظيم، ولا يصح أن ينشأ الطفل على غير الخلق السليم. فالله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة، فقال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكرت الشيء الكثير من الأخلاق الفاضلة والتي أسسها الله في كتابه ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من ذلك قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبين الله جل وعلا في كتابه مبادئ الإحسان وحسن القول وما يتعلق بآداب الضيافة وآداب الحديث وإلقاء السلام وغيرها من قضايا الأخلاق العظيمة التي بينها الله جل وعلا في كتابه. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته بين أنه ما من أمر أثقل من أن يوضع في الميزان من تقوى الله جل وعلا وحسن الخلق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذه الأحاديث ينبغي أن لا تغيب عن أعين أطفالنا، وينبغي على الآباء أن يغرسوا هذه القضايا الأخلاقية في قلوب أبنائهم. فأنت أيها الأب وأنت أيها الأم ينبغي عليك أن تغرسي في ولدك وفي طفلك الأمانة والاستقامة والإيثار وإغاثة الملهوف واحترام الكبير وإكرام الضيف. وكذلك ما يتعلق بالإحسان إلى الجار، وكذلك تنزيههم عن سيء الأخلاق من السبائب والشتائم والكلمات البذيئة ونحو ذلك من القضايا المهمة. وهنا سأتعرض إلى بعض الجوانب التي تمس أخلاق الطفل خاصة، وهو أن الأطفال تنتشر فيهم بعض الظواهر المخالفة للشرع العظيم وتكثر فيما بينهم، فلا بد أن نشير إلى بعض الظواهر المنتشرة بين الأطفال. من تلك الظواهر الكذب مثلا، فالطفل عندما ينشأ ويبدأ الحديث والكلام غالبا لا يكون الطفل في قلبه وفي عقله تتركز فيه ركائز الإيمان وحسن الخلق، فيقع في شيء من الكذب. وهنا يأتي دور الآباء ودور الأمهات في تنبيه الطفل إلى أهمية الصدق في القول وبيان الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي منها قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل ليتكلم فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله جل وعلا كذابا. وهنا أحب أن أتكلم عن قضية مهمة، وهي أن ظاهرة الكذب غالبا ما يتعود عليها الطفل من خلال والديه. فالأب أحيانا قد يتكلم بالأمر ويخالفه أمام الطفل فيتركز ذلك في ذهنه، والأم كذلك قد تتحدث لبنتها بشيء من الأمور ثم يخالف كلامها الواقع فيعتبر ذلك كذب. فالطفل يقول لوالديه: يا أبتي أنت تكذب، أو أنت تخالف قولك فعلك. وتقول البنت لأمها: أنت التي تكذبين، أو أنت التي تخالفين قولك في فعلك. فيتركز ذلك في قلب وعقل الطفل. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي كلام الإمام الغزالي رحمة الله عليه، الذي بين أن الطفل يتشكل ويتمحور في قلبه وعقله ووجدانه أول ما يشاهده من التصرفات. ولأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. لماذا؟ لأن الطفل يتأثر بمن حوله، فالأب لو كان صادقا في قوله وفي فعله سيتأثر به الولد، والبنت كذلك لو كانت أمها صادقة في قولها وفي فعلها ستتأثر تلك البنت بحال أمها. من بعض الظواهر كذلك التي تنتشر بين الأطفال السرقة مثلا، وهذه السرقة باعتقاد الشخصي هناك عدة أسباب تجعل الطفل يقع فيها، من أعظم تلك الأسباب القدوة السيئة، فإن الأب قد يرى الطفل يقع منه شيء من ذلك ولا ينبهه، وهذه قضية مهمة، ألا وهي أنه ينبغي على الأب أن يكون قدوة لولده في هذه القضية. القضية الثانية الخلطة الفاسدة، ونحن قد بينا في اللقاء الماضي أثر رفاق السوء على الطفل وعلى البنت، فإنه قد يتعلم السرقة من خلال ما يراه من أصدقائه ومن ماذا ومن أقرانه. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن ننشئ في أطفالنا وفي بناتنا مراقبة الله جل وعلا. من القضايا كذلك المهمة التي تتعلق ببعض الظواهر ظاهرة السب والشتم لدى الأطفال، والتي من أعظم أسبابها أيضا فيما ذكرناه سابقا الوالدين. فالأم قد تسب البنت بأبشع الألفاظ، والأب كذلك قد يصف الولد بأقبح الصفات، ويكون الأب سبابا وتكون الأم شتامة، فيسمع الولد هذا السباب وذلك الشتام فيتعود عليه. أنا أستغرب عندما نرى، وقد سمعتها والله بأذني، أرى طفل في السادسة والسابعة يلعن، وترى البنت في الثامنة والتاسعة تصف صديقاتها أو ربما تصف قريناتها بأقبح الصفات كصفات الحيوانات ونحو ذلك. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن القضايا الأخلاقية لم تركز على تلك البنت وذلك الولد، ولأجل ذلك ظهر هذا الخلل. النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة بين خطورة السب وخطورة الشتم، فقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا لا يلقي لها بالا فيهوي في النار 70 خريفا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يسب أبا الرجل فيسب ذلك أباه، فيقع هذا في اللعن وذاك في اللعن. هذه من القضايا المهمة التي أحببنا أن نتطرق لها في قضايا الأخلاق. وهناك أيضا بعض الظواهر أو ظاهرة مهمة لا بد أن نتعرض لها بشيء من التفصيل، وهي تمس الأخلاق، بل هي تمس صميم الأخلاق. هذه الظاهرة هي ظاهرة الميوعة والانحلال لدى الأولاد ولدى البنات. لا شك أن الله جل وعلا قد أمر في كتابه العظيم بالحشمة، وأمر بالعفة، وأمر بالطهارة، وذلك في آيات كثيرة ليس هذا هو المجال لحصرها واستقصائها. إنما ما أحببت أن أنبه عليه على أن هذه القضية حصل فيها تفريط عظيم من الآباء، وحصل فيها تفريط عظيم من الأمهات. ظاهرة الميوعة، ظاهرة الانحلال، ظاهرة تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، ظاهرة الاختلاط وما ينتج عنها من آثار سيئة. أولا لا بد أن نعلم أن لهذه الظاهرة عدة أسباب، فمن أسبابها التشبه والتقليد الأعمى للغير. فالله جل وعلا قد بين في كتابه العظيم أن من أعظم أصول الإسلام هي الولاء، هو أصل الولاء والبراء، الولاية لأهل الإيمان والتبرؤ من أهل الكفر والفسوق والإلحاد. فكثير من أهل الفسق والفجور تجد أن لديه ميوعة وانحلالا في أخلاقه، فيتبع هذا الانحلال أن يقتدي به فئام من شباب المسلمين ومن بناتهم. ولأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا في الأحاديث الصحيحة من مشابهة الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإمام الترمذي وغيره: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم إلا أولئك؟ فأطفالنا يرون ويشاهدون تلك القصات وذلك اللباس وتلك الهيئات التي يكون عليها كثير من الكفار، فيحاولون تقليدهم في شعورهم، في ملابسهم، في هيئاتهم، في قمصانهم، في مشيهم، في كلامهم، ويفتقد بذلك الطفل وتلك البنت القدوة الصالحة من الوالدين أو من غيرهم من أهل الفضل والخير والإيمان. من الأسباب كذلك التي تؤدي إلى الميوعة والانحلال الاستغراق في التنعم والتلذذ بمباحات الطعام والشراب واللباس، فلا يعود الولد على الغضة ولا تعود البنت على التحمل في أقصى الأمور، بل تكون اللذة وتكون الدعة وتكون الراحة والرفاهية في كل شيء. من الأسباب كذلك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني، وهنا أقف وقفة لأن للموسيقى والأغاني حقيقة أو الأغاني أثر عظيم في الميوعة والانحلال، والسبب في ذلك أن تلك الألحان وتلك الموسيقى وجهت إلى قلوب أبنائنا وإلى عقولهم. فلو استعرضنا معظم ما يسمع وما يتابع من هذه الأغاني إنما تكون في قضايا الحب وقضايا الغرام والدعوة إلى الفاحشة والدعوة إلى اختلاط الرجل بالمرأة والدعوة إلى الاتصال وإلى التعارف وإلى الوقوع في الزنا. ولأجل ذلك أصبحت هذه الموسيقى وتلك الأغاني سببا رئيسيا في ميوعة أبنائنا وفي انحلالهم وفي تنصتهم عن الخلق السليم. ولأجل ذلك بيّن الله جل وعلا في كتابه العظيم حرمة تلك الأغاني، وبيّن العلماء أن المقصود بلهو الحديث في قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه أقسم أنها في الغناء. والأحاديث التي جاءت في تحريمها كثيرة معلومة لدى الجميع، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليأتين أقوام من أمتي يستحرون الحلى والحريرة والمعازف، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما لهذه الأغاني من خطورة على قلب المرء، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، فإما أن يستقر في القلب حب الله جل وعلا وحب كتابه، وإما أن يستقر في القلب حب تلك الأغاني وأصواته ومزامير الشياطين، لا يجتمعان في قلب العبد، إما أن يطرد هذا أو لا يستقران في قلب العبد. ولأجل ذلك عندما يشكو كثير من الناس أنه لا يتلذذ بكتاب الله جل وعلا ولا بآيات القرآن، إذا وجدنا وبحثنا وفتشنا عن السبب وجدنا أن لتلك الأغاني أثرا عظيم في حجب القلب عن معاني الله جل وعلا. من أعظم كذلك أسباب الميوعة والانحلال لدى الرجال ولدى النساء مشابهة الرجل للمرأة ومشابهة المرأة للرجل، وهنا قضية مهمة لا بد أن نتحدث عنها ولو بشيء من الإيجاز، وهو أن الطفل ينبغي أن يغرس أبوه فيه أنه رجل، وينبغي للأم أن تغرس في قلب بنتها وفي عقلها أنها أنثى وأن لها صفات الأنثى. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. لماذا؟ من أجل أن مشابهة الرجل للمرأة تؤدي إلى الميوعة، ومشابهة المرأة للرجل كذلك تؤدي إلى الميوعة. وكم سمعنا وشاهدنا ورأينا من أطفال وربما شباب يحاولون مشابهة الطرف الآخر، ولا عيب أن النساء ترجلت، وهذا بيت ذكره أحد الشعراء وأنا أعلق عليه بشيء من الإيضاح، قال ولا عيب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب، كيف أن الرجل الكامل في قوته وفي بدالته ينزل إلى محاولة مشابهة المرأة. ولأجل ذلك بعض الأمهات قد تلحظ من ولدها أنه ربما يتصرف ببعض تصرفات النساء، وأنا حقيقة في صلب عملي في قطاع التعليم وجدت أن كثير وخاصة في المراحل الإعدادية والثانوية وبدأت هذه الظاهرة تكثر لدينا، وهو أن كثير من الأبناء تجد أنه يحاول مشابهة النساء، سواء في ملبسه، في هيئته، في طريقته، في كلامه. تجد الولد يأتي الصباح وعليه مساحيق النساء، وتجد أنه يلبس لبسهم، وربما يتلون بألوانهم، لون الهاتف، لون الملابس، طريقة الكلام، طريقة المشي. ولما تبدأ تدخل في أعماق عقل وقلب الطفل تجد هذه القضية، ألا وهي قضية الانحلال الخلقي، والسبب فيها هي أهمال الآباء. ثم الطرف الآخر أيضا المرأة، كثير من النساء وخاصة الآن بدأت هذه الظاهرة تكثر في الجامعات وتكثر في بعض مراحل التعليم، تجد المرأة تحاول أن تشابه ماذا؟ الرجل، في ملابسها، في كلامها، في ألوانها، في قصة شعرها. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو قضية الميوعة والانحلال لدى كثير من الأبناء والبنات. وقبل أن أختم هذه القضية، لا بد أن أتكلم على قضية مهمة هي صلب وجماع هذه القضية، ألا وهي أن الله جل وعلا قد أمر بالحشمة، وأمر بالعفة، وأمر بالطهر، سواء من جانب الرجل ومن جانب المرأة. وهنا يأتي دور الأمهات حقيقة، والجميع عليه مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علينا جميعا أن ننبه بناتنا على أهمية الالتزام بماذا؟ بالأخلاق الفاضلة، والالتزام كذلك بالحشمة في ملابسهم وفي هيئاتهم وفي شأنهم كله. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وبين الله جل وعلا في كتابه في سورة النور هذه السورة العظيمة التي ذكر الله جل وعلا فيها كثيرا من القضايا التي تتعلق بالحشمة وتتعلق بالعفة وتتعلق بالطهارة. فقال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا النداء لم يوجه كذلك للرجال، بل وجه للنساء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولأجل ذلك قال ابن عباس: أمر الله جل وعلا نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق الجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذه المقولة ابن عباس نقلها ابن جرير الطبري وغيره في تفسير هذه الآية. فهذه القضايا وهي قضايا الحشمة وقضايا العفة وقضايا الطهارة ينبغي على المرأة أن تركزها في قلب بنتها، تقرأ عليها قول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبين الله جل وعلا في كتابه العظيم كثيرا من القضايا التي تتصل بلباس المرأة وهيئتها وكلامها ومشيها وما يتعلق بذلك من أحكام. فلا بأس أن تعلم الأم بنتها تلك الأحكام. أنا أستغرب حقيقة من كثير من الأمهات، واسمحوا لي بالعبارة، يتساهلن فيما يتعلق بملابس البنت، فتجد البنت عمرها 7، بدت 9 والـ10 وبدت ربما قرابة البلوغ، والأم ترى بنتها تلبس الضيق وتقول: والله بنتي صغيرة، وترى بنتها تخرج ربما بشعرها وبزينتها ومفاتنتها. نعم البنت صغيرة، لكن ينبغي عليك أن تعلميها ما هو اللبس الشرعي الذي ينبغي عليها أن تلبسه. وترى كثير من الأمهات ربما بنتها في 13 والـ14 والـ15 ولا تعلمها أحكام اللباس. لماذا؟ إلى متى ستؤخر الأم هذه القضايا عن البنت؟ إلى أن تصل 20 وتكون في مقتبل أو في عهد الزواج وهي لا تعلم من أحكام اللباس في الشريعة الإسلامية شيء؟ لا، ينبغي على الأم أن تعلم بنتها منذ نعومة أظفارها، تعلمها ما يتعلق بالحشمة، ما يتعلق بالعفة، ما يتعلق بالطهارة، آداب اللباس، ما يتعلق بالحديث، بالكلام، القضايا الدخول على الأجانب، ومن هو الذي ينبغي أن تراه ومن هو الذي لا ينبغي لها أن تراه. وهنا ننبه على قضية مهمة أيضا تتصل بالميوعة والانحلال، وهي قضية تساهل كثير من الأمهات بدخول كثير من الأجانب على بناتهم، أو تساهل كثير من الآباء بدخول أبنائهم على النساء الأجنبيات، ونقصد بالأجنبيات هي كل امرأة ليست بمحرم لذلك الولد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحمو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هذه القضايا إن لم ينتبه لها الآباء ولم تنتبه لها الأمهات تقع هذه القضية، ألا وهي قضية الميوعة والحلال الانحلال في قضايا الجنس لدى الأطفال ولدى البنات. ولأجل ذلك لا بد علينا أن ننبهها على هذه القضايا المهمة، والتي إن حصل الإخلال فيها يحصل شر عظيم. وهنا ينبغي علينا كذلك أن نختم هذه القضية وهي التربية الخلقية، وخاصة قضية الميوعة والانحلال، بنصيحة إلى الآباء وإلى الأمهات أن لا يسمحوا لأولادهم بأن يرافقوا كل أحد، ولا أن يتخذوا كل قرين، ولا يسمحوا كذلك لأبنائهم أو يطلقوا لهم العنان في مشاهدة الأفلام الغرامية التي تؤجج الميوعة والانحلال لدى الأطفال، وكذلك لا يسمحوا لهم بشراء أي كتب وأي مجلات أو اقتناء أي يعني قضايا أو كتب أو أمور فكرية ربما تؤثر عليهم في أخلاقهم أو في سلوكهم. هنا قضية أيضا لابد أن ننبه عليها، وهي أن قضية تلقي الطفل وتلقي البنت ينبغي أن يكون ضمن مراقبة الآباء، فلا تدخل البنت أي كتاب إلى البيت الأم لا تعلم عن هذا الكتاب، فقد تجد البنت فاتحة الكتاب وتقرأ، تقول والله بنتي تتثقف. طيب في ماذا تتثقف؟ أنا حقيقة في، واسمحوا لي بالعبارة، في معرض الكتاب الشارقة في السنة الماضية أو التي قبلها كنت يعني شد انتباهي على أن البنات أو مجموعة من الشباب المراهقين يتوجهون إلى مكتبات معينة. استغربت يعني ما السبب في توجه تلك الشريحة إلى مكتبات معينة، فشدني الفضول وتوجهت إلى بعض المكتبات، فوجدت أن بعض المكتبات متخصصة في بيع بعض الكتب الجنسية أو ما يتعلق بالثقافة الجنسية، وهذه الكتب لديها أو يعني لديها رواج كثير لدى البنات ولدى ماذا؟ ولدى الشباب. فتشتري البنت ذلك الكتاب وتدخل به إلى المنزل، الأم لا تعلم ما هو ذلك الكتاب وماذا فيه من قضايا الدمار وقضايا الفساد وقضايا الانحلال والدعوة إلى الفاحشة والدعوة إلى الزنا والدعوة إلى غيرها من الأمور. نحن تركنا العنان لأطفالنا وبناتنا يتلقون ويقرؤون ما شاء، وهذا أمر من الخطأ ومن الخلل العظيم. ينبغي أن تكون ثقافة الطفل في الأخلاق تحت مراقبة الوالدين، وثقافة البنت كذلك في قضايا الأخلاق تحت مراقبة الوالدين. لا ينبغي أن نترك البنت تدخل أي موقع من المواقع شاءت، ينبغي علينا أن نراقب المواقع التي تختارها بناتنا ويختارها أبناؤنا، فنعلم إلى أين يدخلون. بعض القضايا، بعض المواقع تدعو إلى الشذوذ الجنسي، بعض القضايا تدعو إلى، بعض المواقع تدعو إلى الزنا صراحة، بعض يعني المواقع تدعو إلى الانحلال، إلى الفساد، إلى الدمار، والولد يتلقى هذه المعارف من خلال ماذا؟ تلك المواقع، فيتأثر في أخلاقه ويتأثر ماذا؟ في سلوكه، وهذا قد بيناه كذلك واضحا. بالمقابل ينبغي على الآباء والأمهات أن يختاروا مجموعة من الكتب الأخلاقية الطيبة التي تنمي الأخلاق لدى الأبناء ولدى البنات، فيختارون من الكتب التي تتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وصبره وجهاده وحلمه وتواضعه وإكرامه لضيفه وما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. يختارون بعض الكتب التي تبرز بعض القضايا الأخلاقية وتوضحها، فبدل أن الطفل وبدل أن البنت يبحثوا عن الكتاب الذي يؤدي بهم إلى الفساد، فلنسد هذا الفراغ باختيارنا نحن لأبنائنا ماذا؟ الكتب القيمة النافعة. فتأخذ الأم يا أخي بنتها إلى معرض من المعارض الطيبة التي فيها الكتب وتختار لها مجموعة من الكتب في الأخلاق. اقرأي هذا الكتاب، اقرأي هذا، اقرأي هذا، اقرأ الكتاب الذي يتكلم عن الحجاب، عن العفة، عن الطهارة، عن الزواج. لا بأس إذا كانت البنت مقبلة على الزواج أن تختار لها الكتب التي تتكلم عن فقه الأسرة وما يتعلق بحقوق الزوج وما يتعلق بحقوق الحياة الزوجية. وكذلك الأب يأخذ بولده إلى مكتبات فيؤدي يدله على بعض الكتب التي تتكلم عن الحياة الزوجية وما يتعلق بالزوجة من حقوق. وهكذا ننشئ أبناءنا على الأخلاق الفاضلة ونغرس فيهم القيم ونغرس فيهم المبادئ الطيبة. هذا فيما يتعلق ببعض القضايا التي تتعلق بالتربية الخلقية. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام أو الحديث حول التربية الجسدية. أولا، فلتعلم كل أم وليعلم كل أب أن التربية الإيمانية مهمة وقد تكلمنا عنها، وأن التربية الخلقية مهمة وقد تكلمنا عنها. ومن الأمور المهمة كذلك الاعتناء بالتربية الجسدية لدى الطفل. فالله جل وعلا يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ينبغي علينا الاعتناء بأجساد أطفالنا وأنها مسؤولية عظيمة لدى الآباء، وحماية هذا الطفل من الأمراض وحمايته من الأسقام لينشأ طفلا قويا يافعا يخدم والديه أولا ثم يخدم أمته ثانيا. نحن نحتاج إلى جيل من الشباب قوي في بدنه، قوي في إيمانه، قوي في سلوكه، يستطيع بإذن الله جل وعلا أن يحمي مقدرات هذه الأمة ويحمي مكتسباتها ويذود عن ترابها وعن حياضها وعن أعراضها وعن دمائها وعن أموالها ويكون يافعا قويا بإذن الله جل وعلا. والله ما جرني الحديث حقيقة حول هذه القضية وهي قضية التربية الجسدية إلا أمر واحد، وهو أن أطفالنا وبناتنا مستهدفين في أجسامهم. فوالله إن ما نشاهده الآن وما نسمعه في وسائل الإعلام أمر مهين. كثير من الألعاب التي يلعب بها أطفالنا تجلب لهم أمراض، كثير من الأطعمة التي يتناولها أبناؤنا تجلب سرطانات لأبنائنا وبناتنا، كثير من الشباب الآن استهدف في 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 عقله واستهدف كذلك في جسده، المخدرات وما يتعلق بها من أضرار على البدن، التدخين الذي بات، وسنتكلم عن هذه القضايا بالتفصيل، التدخين الذي بات هم يؤرق كثير من الآباء ويؤرق كثير من الأمهات، وهو ضرر بدني بحت على أبنائنا وعلى بناتنا. ولأجل ذلك لا بد أن نتكلم حول القضايا التي تتعلق بالتربية الجسدية لأطفالنا وبناتنا. أول قضية نتكلم فيها وهي حق عظيم للأبناء والبنات، ألا وهي قضية وجوب النفقة على الولد وعلى البنت. يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في حديث مسلم أن دينارا أنفقته في سبيل الله ودينارا أنفقته أو دينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به ودينار أنفقته على أهلك أعظم ذلك أجرا عند الله الدينار الذي أنفقته على أهلك. بعض الناس يستخسر في أهله وفي أطفاله بضيع الدريهمات كما يقال وينفق على نفسه الآلاف المؤلفة. والله لقد جاء إلي بعض الطلبة يقول أحد منهم لي: والله يا أستاذ أن أبي يملك الملايين والملايين لكن لا نرى منها شيء. يقول: لو ترى هيئته ولو ترى ملبسه ولو ترى طريقة حياة هذا الطفل لعرفت أن الأب مفرط في جانب النفقة تفريطا عظيما. والغريب والعجيب أن معظم القضايا الآن التي ترفع لدينا في المحاكم سواء في الدولة عندنا وفي غيرها، إذا وجدت أول قضية ترفعها الأم أو ترفعها الزوجة على زوجها قضية النفقة، مع أن الله جل وعلا بيّن في كتابه العظيم وبيّنت الله جل وعلا وبيّنت السنة كذلك وجوب النفقة على الزوج تجاه زوجته وابنائه، ومع ذلك يقصر كثير من الآباء في قضايا ماذا؟ النفقة. ولأجل ذلك الولد إذا لم يجد نفقة طيبة من أبيه سيبحث عنها في الخارج، والبنت إن لم تكفى في ملبسها وتكفى في طعامها وفي شرابها وتستأنس بهذه النفقة في نفسها ستبحث عن النفقة في الخارج، وإذا بحثت عن النفقة في الخارج كما يقال يكون ظلامها كما يقال أمرا عظيما على البنت. ولأجل ذلك كثير من البنات يعني يتم استغلالهن من أين؟ من قضية المادة. ولأجل ذلك ينبغي على الآباء أن يهتموا بقضية النفقة، وهي قضية عظيمة تتعلق بالتربية الجسدية. القضية الثانية اتباع القواعد الصحية في مأكل الطفل وفي شرابه وفي نومه، وذلك عبر تربية الطفل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام من الاحتماء من التخمة، والنهي عن الزيادة في الأكل على قدر الحاجة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام بالشراب مثنى وثلاث، والنهي عن التنفس في الإناء والشراب قائما، وما يتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام في النوم، النوم على الجانب الأيمن، ثم الأذكار الشرعية التي تتعلق بالنوم، وما يتعلق بهذه القضايا من أحكام. وإذا يسر الله جل وعلا لقاء لابد أن نخصص يعني حلقات في قضايا سلسلة الآداب التي ينبغي على الأم أن تؤدب أبنائها عليه، سواء آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الكلام، آداب الحديث، آداب الجلوس، آداب السلام. والله إنها يعني سلسلة طويلة وعريضة في كيفية تعليم الولد هذه القضايا، لأن هذه القضايا لم يتعلمها الولد منك سيتعلمها من غيرك. واحرصي كل الحرص أيتها الأم على أن تغرسي في بنتك هذه القضايا وهذه الآداب، لأن هذه الآداب مستقاة من أين؟ مستقاة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته التي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال شاردة ولا واردة إلا بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى آداب قضاء الحاجة. كثير من الأمهات لا تعلم بنتها كيف تقضي حاجتها، يا أخي كيف تدخل الحمام، ما هو الذكر الذي تقوله عندما تدخل الحمام، ما هو الذكر الذي تقوله عندما تخرج من الحمام، كيف تقضي حاجتها، ما هو الذي ينبغي أن تجتنبه في أثناء قضاء الحاجة. هذه القضايا كلها قضايا ربما يتساهل بها البعض ولكنها قضايا عظيمة، الشرع العظيم أدبنا وربانا ماذا؟ وربانا عليها. من القضايا المهمة التي تتعلق بالتربية الجسدية التحذير من الأمراض المعدية والسارية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ينبغي علينا أن نفر من المجذوم فرارنا من الأسد، وأخبر أنه لا يردن ممرض على مصح، ولأجل ذلك لزاما على المربين من الأمهات والآباء إذا أصيب أحد أولادهم بمرض معد أن يعزلوه عن بقية الأولاد حتى لا ينتشر المرض ويستفحل الوباء. فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الأجساد. من أعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي القضية الرابعة معالجة المرض بالتداوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث مسلم وكما في الحديث عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال نعم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد ألا وهو الهرم. ولا شك أن الأحاديث التي جاءت بالتداوي أحاديث كثيرة، ولكن أنا أحب أن أنبه أو ألفت عنايتكم إلى قضية مهمة، وهي أن التداوي لا يكون بالأمور الحسية فقط بالأدوية، لا، التداوي يكون بالدرجة الأولى هي بالرقية الشرعية. فالقرآن أخبر الله جل وعلا أنه شفاء لكل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن شفاء لكل الأمراض. وأنا ألمح قضية أمر يعني خاصة الأمهات، يعني ألفت انتباههم إلى قضية أهم من ذلك، ألا وهي قضية أهمية الرقية الشرعية للبنت والولد. بعض الأمهات تشكي تقول بنتي معيونة صابها عين، بنتي لا تنام الليل، ولدي يشكو من مرض معين بسبب عين معينة أو حسد أو غير ذلك أو مس أو نحو ذلك. طيب ما هو دور الأم في رقيتها لأبنائها؟ أليست الرقية تفيد جسد الطفل؟ وأليست الرقية تفيد جسد الأم؟ أحيانا قد تخرج يرزق الله جل وعلا بنتك جمالا معينا ولا تقرأ الأم على بنتها فيراها أحد ولا يبرك عليها فتصيب تلك العين الغائرة تلك البنت، ويصيب ذلك الشرار لذلك الولد، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال إن العين، وهذا كلام نفيس بديع للإمام ابن القيم رحمه الله، قال إن العين والحسد هي نفس خبيثة تخرج من القلب، فإن وجدت جسدا محصنا بالأذكار الشرعية إما أن تصل إليه فترتد على صاحبها، أو أن تصل إليه ولا تؤثر فيه. ولكن إن لم تجد جسدا محصنا بالأذكار الشرعية ربما تصيب تلك العين ذلك الجسد إن قدر الله جل وعلا ذلك. ولأجل ذلك إذا أردنا أن نحمي أبناءنا وبناتنا من تلك الأعين وذلك الحسد علينا أن نداويهم بالقرآن العظيم الذي هو شفاء من كل داء. من القضايا المهمة التي وهي القضية السادسة فيما أذكر تعويد الأبناء وتعويد البنات على ممارسة شيء من الرياضة التي تقوي أبدانهم وأجسادهم. فالله جل وعلا قال في كتاب العظيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ألا إن القوة الرمي، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث كما في حديث البخاري وغيره أرموا وأنا معكم كلكم. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية ممارسة شيء من أنواع الرياضة كثيرة، ولكن نحن أحببنا أن نبينها لأن ممارسة الرياضة يعني تساعد كثير من الآباء، تساعد كثير من الأبناء على تجاوز كثير من الأمراض خاصة فيما يتعلق بمستقبل هذا الطفل. من القضايا المهمة التي تتعلق بالتربية الجسدية حماية الأبناء والبنات من بعض الظواهر المتفشية التي تؤثر في أجسادهم، وستكلم على أربعة قضايا فقط، وهذه القضايا الأربعة التي ستحدث عنها هي أغلب ما هو منتشر بين الشباب أو بين الأطفال وبين الشباب والبنات وغيرهم. الظاهرة الأولى وهي ظاهرة ماذا؟ التدخين. ولا شك أن التدخين أثبت الطب الحديث ضرره على البدن، وضرره على البدن من جميع النواحي، سواء ضرره على العقل، سواء ضرره على القلب، سواء ضرره على يعني العين، ضرره على الأنف، بل أثبت الطب الحديث أنه يؤدي إلى أنواع كثيرة من السرطان. ولأجل ذلك العلماء ذكروا في قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن التدخين هو نوع من إلقاء اليد إلى التهلكة، وبين الله جل وعلا في كتابه فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فملازمة التدخين لا شك أنها قتل للنفس، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من أعظم قواعد الشرع العظيم أنه لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يضر البدن سواء في عقله سواء في جسده في صحته فإنه محرم علينا. فكيف إذا اجتمع هذا الضرر من عدة جوانب؟ يعني هناك ضرر مالي أولا، فهذا التدخين يعني يستهلك من الولد ويستهلك من الأب أموالا طائلة. نحن لو حصدنا ما ينفقه المسلمون على هذا التدخين وعلى تلك الشيشة وغيرها من هذه الأمور المستشرية في بعض مجتمعات المسلمين لوجدنا أنها المليارات المليارات، أموال ملايين تنفق في ماذا؟ في التدخين. وهذه الملايين لو صرفت في أمر ينفع الناس في دينهم ودنياهم لكان في ذلك النفع العظيم، فكيف إذا كان هذا الإنفاق في أمر يضر؟ هذه القضية الأولى. القضية الثانية ألا وهي الضرر النفسي، فالتدخين يعتبر نوع من أنواع الخبائث، والله جل وعلا يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمرأة تكره زوجها من جراء هذا التدخين يا أخي، والزوج أو الأب يكره ولده بسبب هذا التدخين، ولأجل ذلك ظاهرة انتشار التدخين لدى الأبناء أو لدى الأطفال ظاهرة مؤرقة جدا ومحزنة، بل بدت بالاستشراء بطريقة عجيبة وغريبة، تجد الولد في الإعدادي وتجد الولد في السادس وتجد الولد في الثانوي وهو يحتاس ذلك المدواخ أو يشرب ذلك التدخين، بل هو ما هو أعجب من ذلك الآن بدأ بعض الأطفال يستخدم أنواع معينة من التنباك أو من بعض الأشياء الآن التي بدأت تخرج في هذا الزمن. ترى يعني طلاب المدارس يعني يستنشقونه، وترى طلاب المدارس يشربونه، يعني أمر محزن جدا. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب هو إهمال الآباء في التربية الجسدية للطفل والولد. الأم تعلم أن ولدها يصاحب مدخنين أو يعني المجموعة التي يمشي معها مدخنين ولا تتكلم معه. الأب ربما يشم رائحة التدخين من فم ولده ولا يهتم ولا يكترث ولا يبالي، فيدمن الولد على ذلك التدخين. ولأجل ذلك لا بد علينا ونحن نتحدث عن التربية الجسدية أن نبين أثر شرب الدخان على الأولاد وما له من ماذا من أضرار. ومما يتعلق كذلك يعني بالتربية الجسدية أو من بعض الظواهر المنتشرة لدى كثير من الأبناء، وهي ظاهرة العادة السرية وما يتعلق بها من أحكام، وهي بدت أيضا ربما يمارسها بعض الأولاد أو بعض الأطفال والأمهات لا يعلمون. هذا دور الآباء، ينبغي عليه على الأب أن يبين لولده تحريم هذه العادة، ولا يكتفي فقط أن يبين له تحريمها، لا، ينبغي أن يبحث له عن ماذا؟ عن العلاج. فالزواج المبكر يعتبر من أعظم أنواع العلاج للعادة السرية. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، أن رأيت ولدك صالحا وطيبا وخيرا وفي كمال عقله وعنده مال وتستطيع أن تزوجه ويستطيع أن يعني يعتمد على نفسه، فلنبادر بأبنائنا وبناتنا إلى الزواج. وكذلك الصوم من أعظم الوسائل التي يمكن أن يعالج بها ماذا؟ بها هذه العادة السرية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن الأمور العظيمة أيضا ومن الأسباب العظيمة في علاج هذه العادة السرية الابتعاد عن المثيرات الجنسية. فكل ما يهيج الولد وكل ما تهيج البنت من هذه المناظر من تلك الصور من تلك الأفلام ينبغي علينا أن نحجبها عن أبنائنا وبناتنا. وفي الختام الرفقة الصالحة، فالولد إن يسر الله جل وعلا له رفقة صالحة ستشغله بإذن الله جل وعلا بالطاعة، والبنت إن هيئ الله لها جل وعلا رفقة صالحة ستنشغل بهذه الرفقة الصالحة عن ماذا؟ عن تلك المثيرات وهذه الأمور التي تؤثر عليها. وفي النهاية كذلك من القضايا التي تعالج هذه العادة الخبيثة السيئة استشعار عظمة الله جل وعلا. فإذا ما خل الولد وخلت البنت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فنغرس في أبنائنا أن خوف الله جل وعلا، ونغرس في بناتنا طاعته سبحانه وتعالى، وأن الله يرانا ويشاهدنا ويسمع كلامنا ويرى مكاننا. فهذه القضايا إن قامت بالولد وقامت بالبنت لا شك ماذا أنها ستؤثر بإذن الله جل وعلا في علاج هذه العادة السرية السيئة التي تنتشر بماذا بين أبنائنا وبين بناتنا. من القضايا التي تتصل بالتربية الجسدية ظاهرة المخدرات، وهي ظاهرة كذلك يعني ربما تكون قريبة من ظاهرة التدخين. فلا شك أن الله جل وعلا حرم كل مسكر وحرم كل مفتر، والمخدرات العلماء أجمعوا على تحريمها، وإن كانوا اختلفوا في ماذا في التدخين هل هو محرم أو ليس أو أنه مكروه، ولكنهم أجمعوا قاطبة على تحريم المخدرات نظرا لضررها على البدن والعقل. من أعظم، ونختم يعني كما قبل أن ينسحب كما يقال بساط الفرد تحت أقدامنا، نختم فقط بهذه القضية وهي تتعلق بالتربية الجسدية، ألا وهي ظاهرة الزنا واللواط وأثرها جسديا وأثرها عقليا وأثرها نفسيا على الآباء وعلى الأمهات، وقبل ذلك على البنات والأبناء. فهي من أخطر الظواهر الاجتماعية، بل هي أشد فأجعة على الآباء وأولياء الأمور، ولو أنهم ربوا أبنائهم على الأخلاق الفاضلة وراقبوا تحركاتهم وسلوكهم لما جنوا هذا الانحراف الأخلاقي الذي نجده عند كثير من الأبناء. في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن التربية الاجتماعية، وسنتكلم عن الحقوق الواجبة تجاه الأبناء، تجاه آبائهم، تجاه أقربائهم، تجاه ذوي رحمهم، تجاه أقرانهم وأصدقائهم، ثم بالنهاية تجاه مجتمعهم. وسنكمل كذلك الحديث فيما يتعلق بخطر اللواط وخطر الزنا على الأبناء والبنات، وسنبين بنصوص الكتاب والسنة هذه الآثار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.